إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله وهب لرسولنا الكريم كل ما وهب للأنبياء والرسل من معجزات حتى يتبين صدق هؤلاء الرسل عند أممهم الذين أرسلوا إليهم. وخص الله النبي الكريم بخصائص غير التي أعطاها إياه أو أعطاها الله جل وعلا للأنبياء غيره صلى الله عليه وسلم. فنتكلم اليوم إن شاء الله، نختم هذا الباب بالخصائص التي خص الله بها هذا الرسول العظيم، ثم وجبنا نحو هذا الرسول بإجمال، ثم مع ذلك الفرق بين المعجزة والكرامة والكرامات التي حدثت لأولياء الله الصالحين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من الخصائص التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه فضله عليهم وجعله سيدهم وجعله إمامهم، فإن الله جل وعلا أحيا له الأنبياء ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، ونسأل الله جل وعلا أن يحرر هذا المسجد من يد الغاصبين. فإن الله أحيا له الأنبياء فأمهم في المسجد الأقصى ليلة أن أسري به صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثانية التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم الرسالة، ما من نبي أرسله الله في أمة إلا وكانت خاصة لهذه الأمة، دعوته كانت خاصة لهذه الأمة، ما كانت عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وقد قال الله تعالى آمرا رسوله أن يقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه أيضا خصيصة خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين، أنه أرسل للناس عامة وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. أما الخصيصة الثالثة التي ضاعت من هذه الأمة، وهي أن الله شرف هذا النبي لأنه كان أفضل الأنبياء، وشرف هذه الأمة لأنها كانت خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة هي هذه الأمة مع أنها الآن في ذلة ومهانة، وهل قول الله تعالى كنتم خير أمة للناس على الإطلاق؟ لا والله، رغم أن هذه خصيصة لرسول الله وتشريفا له وتشريفا لأمته بأنهم خير أمة، بأنهم خير أمة، فإن الله جل وعلا لم يجعل هذه الخيرية مطلقة، ولكن قيدها بقيود سمات وصفات، إذا وجدت وجدت الخيرية كالحكم أو كالعلة مع الحكم، الحكم يدور مع علته حيث دارت، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. أيضا سمات لهذه الأمة، صفات لهذه الأمة، إذا وجدت وجدت لها الخيرية وعزت وسادت وانتشرت في ربع الأرض، وإذا انتفت هذه السمات وهذه الصفات انتفت الخيرية كما نعيش في هذا الواقع المر. الغرض المقصود السمات والصفات التي إذا اتسمت بها هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس. أول سمة من هذه السمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، كأنها علة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فخيرية الأمة مرتبطة بعصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا دأب الصالحين من هذه الأمة، وكان دأب رسول الله وصحابة رسول الله، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يرون منكرا فيسكتون عليه، ولا يرون معروفا يؤمر به فيسكتون عليه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى في المكروهات والمستحبات. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان في السوق اشترى زيتا، وقبل أن ينقله من مكانه جاءه تاجر يشتري منه هذا الزيت بربح أكبر، فقال ربح البيع فباع له، فضرب زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه على كتفيه منكرا عليه ما يفعل. قال رسول الله، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. إذن كما فعلت يا ابن عمر هو منكر، فلابد أن يغير زيد هذا المنكر، فأنكر عليه وقال هذا البيع ليس بصحيح، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. حتى في الاجتهاد، لو اجتهد عالم من علماء الصحابة فأخطأ ما كانوا يصبرون عليه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول بحل نكاح المتعة، أن نكاح المتعة حلال. معروف نكاح المتعة ولا مش معروف؟ أحد يعرفه لنا؟ احنا نتدارس حتى وإن كان المسألة فيها وعظ، لكن نتدارس طلبة العلم غير الدعاء. نكاح المتعة معروف، ائتنا به. هل تعريف صحيح لنكاح المتعة؟ نعم، ده تعريف صحيح. هو قال معروف وما عرفه.
هو يعقد عليه قرار معروف بدايته هو معروف.
كيف يعني معروف بدايته ومعروف نهايته؟ طيب هل في فرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت؟ احنا عايزين نوع من النظر مع الاخوة عشان بيجربها فيهم للامتحانات. طب ما رأيك لو نكحت بولي؟ فيه ولي نكحت بولي. طب احد يعرف نكاح المتعة كيف تسمى في الشريعة؟ اولا نكاح المتعة ان الزوج يريد ان يتمتع بالمرأة مدة محدودة مشترك بينهما، يفتخ العبد بعد المدة. لازم تقول هذا، هذا هو القيد. اذا كان المتعة على اسبوع، اليوم السابع يفتخ العبد تلقائيا، يفتخ العقد ويكون لها مسمى، يعطيها مسمى بما استحل من فرجها، هذا هو نكاح المتعة. متى كان حلالا ثم حرم؟ ها؟ في خيبر. حلل في خيبر وحرم في خيبر. ها؟ صح كده، خلاص انتهى الموضوع. احسنت، اجملت واوفيت، لكن احد لا ياتينا بالدليل. احسنت، اخبرنا به، هات المعنى. هذا آخر شيء. ها؟ طيب هو يوم خيبر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه وقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وحرم نكاح المتعة، ثم أحل نكاح المتعة مرة ثانية، ثم حرم في الفتح، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بالنص، قال هو محرم إلى يوم القيامة، فهو حرم ثم حلل ثم حرم ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة. وكان هذا ذريعة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان فيهم فتوة، فما كان يستطيع الواحد انه يسافر شهر يقاتل مثلا وليس عنده نساء، فحل لهم نكاح المتعة ثم بعد ذلك حرم عليهم نهائيا. اما النكاح المؤقت فهو نوعان، النوع الاول هو ان يؤقت تأقيتا في العقد مشتركا به، ان يقول سأتزوجك شهر، فاصبح هذا النكاح المؤقت بالشهر نزل لنكاح من المتعة، بقى نكاح متعة. النوع الثاني وهو ألا يشترط في العقد أي وقت تأقيت، ما يشترطش تأقيت في النكاح، ينكحها ويكتب العقد والمهر المسمى بينهم، لكن يضمر في نفسه الطلاق بعد شهر. عارفين الصورة كده ولا لا؟ اختلف فيه العلماء على قولين. قول الجمهور أن هذا العقد عقد صحيح، عقد لا يشوبه شيء. ليش؟ لأنه المهر مسمى والإجابة والقبول والولي موجود، وهو رجل أضمر في نفسه الطلاق. فجمهور الفقهاء وترجيح شيخ الإسلام تيمية أن هذا العقد عقد صحيح، خلاص. وشرذمة من أهل العلم قالوا العقد لا يصح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من ناحية الأثر، ومن ناحية النظر وهذا هو الراجح الصحيح، إن اللي بيسافر أوروبا عشان يتزوج امرأة شهر ويطلقها آثم، ما يصح هذا العقد. على الراجح من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن النظر هل كل واحد منا يرضى أن أخته أو بنته تتزوج رجل على أن يتمتع بفرجها شهر ويسيبها ويمشي؟ لو علم الولي هل يحدث الرضا؟ الإجابة والقبول هيتوفر، شرط الإجابة والقبول هيتوفر؟ ما يتوفر. فلما أضمر في نفس شيء ممكن أن يقدح في الرضا فإن العقد بذلك لا يصح. فغرض الأخطوط أن حل الوسط، إذا هيقع في الزنا لا محالة يفعل ذلك. بل بعضهم قال لو يقع في الزنا ولا عنده لا مال ولا نكاح ولا يستطيع فله بالأخرى، يعني معروفة الأخرى. الغرض المقصود أن ابن عباس رضي الله عنه كان يبيح نكاح المتعة، فقال علي بن أبي طالب: ألا يتقي الله ابن عباس؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها يوم كذا ويوم كذا؟ أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يا أهل الميراث ما ورث؟ سبت أنت المذهب هذا؟ زيد بن ثابت كان يقول بالتشريك، يعني أن الجد مع الإخوة، الجد ما يحجبش الإخوة. الحجب هنا حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ لو قلنا على المذهب الراجح يبقى حجب حرمان، لو قلنا على التشريك يبقى حجب نقصان. خلاص. المهم ان زيد بن ثابت كان يقول ان الجد مع الاخوه يشتركون في الميراث، وده قول الشافعي وقول الجمهور العلماء. اما ابن عباس كان يقول: الا يتقي الله زيد بن ثابت؟ اما يعلم ان الله جل وعلا سمى الجد ابا في كتاب الله؟ قال: مله ابيكم ابراهيم واتبعت مله ابائي ابراهيم. وابراهيم ده الجد لمن؟ يوسف عليه السلام. فقال: الا يتقي الله زيد؟ فكان ينكر المنكر. فالأمة خيريتها مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاستطاعة. من استطاع بيده ولم يأتي بمضرة فلينكر بيده، من استطاع بلسانه فلينكر بلسانه، بقلبه فلينكر بقلبه. كان بعض أهل الفتوى وهو مشهور عند أهل العلم يعني أو مشهور في الساحة الآن، كان يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصر باليد على الحاكم، وباللسان على أهل العلم العلماء المقلدة منهم حدعوا، وبالقلب على الناس العامة، الناس العامة ما همش دعوه. كان الرد عليه في مسألة حدثت عندنا في مصر، كان حصل مشاحنة بين شاب وشاب وبنت أخذها ولد وفض غشاء البكرة علنا أمام الناس. فهل لو قلنا بقول هذا الرجل المقلد الذي لا يعلم شيء يروح يقول له يعني يسيبه كده يقول قلب ينكر ويمشي، والعالم إذا جاءه لا يضربه على أم وجهه ويبعده فيقول له عيب يا ولد هذا حرام اتق الله بنفسك، ولا ينزعه بيده؟ كلام باطل. الأمة خيريتها كلها ارتبطت بإيش؟ بقول الإسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتماس الخيرية وصفات الخيرية تحكيم شرع الله. طبعا أصلا هنا الآن لابد أن احنا نقارن، إذا قلنا بأن الرعيل الأول كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، هذه الأمة ضاعت منها الخيرية وذلت وأهينت. لما؟ لأن المعروف عندها انقلب منكرا والمنكر انقلب معروفا. ترى أن النجوم من الممثلين والممثلات وأهل الكرة هؤلاء هم الذين يتكلمون في الدين، أما أهل الدين خلف الظهر متشددين متطرفين إرهابيين، ويأتي يعني الرجل يتكلم في الدين يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. ممثلة ساقطة سفيهة كانت بتقول إيش الفرق بين بن لادن وشارون؟ ما الاثنين زي بعض، ما ده إرهابي وده إرهابي. جاهلة سفيهة مثل هذه سوت بين رجل رفع راية لا إله إلا الله ولم يؤتي الدنيا في دينه برجل سافل خنزير من أحفاد القردة والخنازير، وتقول إيش الفرق بينهم؟ هذا إرهابي وهذا إرهابي. سفيها أشد منها سفاهة تتصل وتقول يعني إحنا ناخد ديننا من مين؟ من رجل إن اللي بيقول إن الكرة بتدور كافر؟ تقصد بذلك وتعني بذلك الذباب الذي عقمت النساء أمثال مثل هذا الرجل، أعلم أهل الأرض على الإطلاق، لأنه خلط بين علم الحديث وبين علم الفقه رحمة الله عليه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه السفيهة الجاهلة التي تؤثر على الجاهلات مثلها قالت نأخذ ديننا من رجل يقول الأرض لو الأرض دارت يكفر. والشيخ ما قالش كده، الشيخ بعلم لو نظر العالم وعلم طالب العلم ما يقوله الشيخ لوجدت أن الرجل عنده من العلم ما يبين لك قوته العلمية. الحاصل أن الشيخ يقول الشمس تدور، وأهل الجغرافيا الجهلاء دايما في المدارس ترى مثل الخريطة الشمس تلف والأرض بتلف، ده اللي عنده، وهذا ظاهره تكذيب بالقرآن. الله جل وعلا يقول والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشيخ ابن باز كان يقول الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة لا تتحرك، هذا قول الشيخ. وإذا نظرت علميا لقول الشيخ وجدت أن رجل رصين، أساطين العلم لا تصل لفكر الرجل، فعنده من الكتاب ما يساعده على قوله. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بك، وألقى في الأرض رواسي، علماء الجيولوجيا وعلماء الصخور والجبال قالوا الجبل الشم الشامخ الشاهق الذي تراه لو هو 15 متر فوق تحت 30، تحت ضعف اللي فوق، تحت عشان يكون راسخ تحت ضعف اللي فوق. فالله جل وعلا جعل هذه الجبال الشم الشامخ رواسي حتى تثبت الأرض فلا تضطرب بالناس فلا يستطيعون العيش عليها، وهذه من رحمة الله بالعباد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم، فقال الأرض ثابتة لا تتحرك. هذا من ناحية الأثر. ومن ناحية النظر قال لو قلنا جبل أحد في المدينة خلف مسجد النبوي، فإذا كانت الأرض تلف وتدور انتقل جبل أحد من المدينة راح مكة، بتشوفوه في مكة؟ شوف في حد شافه في مكة؟ طب اتغير من مكانه؟ ممكن واحد يعني صاحب فكر ناطع يقول لي لا ما كله بيلف، أقول له طيب كله بيلف هات كرة وضع عليها علامة واكتب على هذه العلامة جبل أحد ولففها كلها، هتلف ولا مش هتلف؟ نفس الـ 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 اليمين سيكون يسار واليسار سيكون يمين، كله بيلف يعني هينتقل من المكان اللي كان فيه، وما زلنا نرى جبل أحد مكانه. أيضا قال لو الكرة الأرضية بتلف البعيد بلفات ممكن إيش؟ ينقلب إيه؟ البعيد ينقلب قريب صح، والقريب ينقلب بعيد. طيب لو الإمارات والسعودية بينهم من بعد مسافة مثلا 5000 كيلو مثلا، لما بتدور الدورة هتقلل ال 5000 هتبقى 2000 أو 3، لو كانت الطيران بياخدها من 4 ساعات في مرات اللف هياخدها بساعتين، وما زلنا طول حياة الطائرات بياخدها في 4 ساعات ما بيتأخرش ثانية واحدة. فده النظر للرجل وقوة. لكن وإن كنا نخالف هذا الكلام لأن العلم العلم الحديث أثبت أن الأرض تدور، وقلنا إن الأرض تدور ولا مخالفة لقول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم مع الدوران، فنقول هو جعل الجبال الرواسي حتى لا تضطرب الأرض بمن عليها فلا يستطيعون العيش، فنقول تدور دون اضطراب، تدور دون إيش؟ دون أن تتمايل وتضطرب بالناس، فهي تدور وهم عليها ولا تضطرب بهم. الغرض المقصود أن الرجل عنده من العلم وعنده من الأثر ومن النظر ما يقوي اجتهاده، وإذا اجتهاد إن أصاب فيه له أجران وإن أخطأ فله أجر، فتأتي فيها تقلب المعروف منكرا وتقول أخذ ديني من هذا الرجل، أنا جلست مع رجل أقسم بربي أتكلم معه على معاملة شرعية، قلت له أنت هذه المعاملة لا تجوز شرعا، أنت تبيع ما لا تملك تربح مالا تضمن. قال لي شيخ الألباني، شيخ الألباني فيه وعليه، وشيخ الألباني حديث ملوش دعوة بالفقه. فجلست قدر إمكاني أزب عن الرجل لأن الشيخ الألباني جبل، كما قال في الذهبي قال في البخاري لما ابن حزم قال إن البخاري مدلس، الذهبي قال أما البخاري فجبل ما يؤثر فيه شيء، ما يمكن أن تكثر في صخره شيء. كذلك الشيخ الألباني فذببت عن الرجل قدر إمكاني، مع أنه يعني الرجل ليس محتاجا لمثلي أن يزب عنه. فجلت الرجل يستدل معي، قال ابن عثيمين بيقول كذا، ابن باز بيقول كذا، وابن عثيمين بيقول كذا، فاستدل عليها كثيرا بابن عثيمين وابن باز. فقلت له يعني هون على نفسك، تحتج بمن؟ قال ابن باز. تحتج بمن؟ ابن عثيمين. قلت له هذه المعاملة التي تتعامل بها ابن باز يقول هذه ربا، وابن عثيمين يقول هذه ربا. فطاطا رأسه كده وقال يعني والله انت ما ترى، هناخد العلم من الرجل يقول لو الكرة الأرضية بتلف يكفر. ورمى الشيخ ابن باز ورا ظهره بعد ما كان نص ساعة عمال يحتاج أهواء وأخ الحيطه هكذا. فنسأل أن ربنا يهدينا وياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا وياهم الشر. والغرض المقصود أن هذه الأمة ذلت لما؟ لأنها قلبت المعروف منكر والمنكر معروف، أتت الحرام وسمته بغير اسمه، الخمر مشروبات روحية، الرشوة كرامة وإكرامية، فهذه السمة لما ضاعت ضاعت الخيرية من هذه الأمة. أيضا من الصفات التي تعلق أو تتعلق الخيرية بهذه صفة من هذه الصفات تتعلق بها الخيرية تحكيم شرع الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الذين نحى شرع الله جل وعلا تنحية الشرع شؤم وخراب. لما مكن الله لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحكموا شرع الله جل وعلا، أقاموا الحدود. كان مثلا رائعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلك. أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، والذي نفسي بيده. انظروا تحكيم الشرع، ولذلك عزت هذه الأمة. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، تحكيما لشرع الله جل وعلا. ولما سرقت المخزومية وأراد الناس أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يقيم عليها الحد، وقام شفيعا لها أسامة، اشتد على أسامة وردد عليه هذا الكلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يشتد على الناس تحكيما لشرع الله جل وعلا، يدخل على الباعة والتجار تحكيما لشرع الله، لأن هذا من الشرع، المعاملة من الشرع ومن الدين. يدخل على التجار يقول للتاجر: تعلمت البيوع؟ يقول: لا. فيضربه بالذرة فيقول: والله ستقع في الربا لا محالة. وكان يذهب إلى أهلي يقول: إني آمر الناس بشيء فأنتم أول من تفعلوه، فإن تقاعدتم جلدتكم أو جلدتكم الحد. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مطواعا لرسول الله، محكما لشرع الله، يرى أن أمر رسول لا بد له من النفاذ، فأنفذ جيش أسامة. الغرض المقصود تنحية الشرع. ذلت الأمة بسبب الأمة الآن أخذت زبالات أذهان الناس بدلا من شرع الله جل وعلا، فحكمت القوانين الوضعية، فكانت النتيجة أنهم ذلوا وأهينوا وخسروا. والذي نفسي بيده، هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعت لكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمت شريعة الله. والله لا بالغناء ولا بالتمثيليات ولا بالمسرحيات ولا بالعاطفة ولا بالتبرعات ولا حتى بالعمليات الاستشهادية إن كانت لغير الله جل وعلا. والله الذي لا إله إلا هو، لن تستمطر هذه الأمة رحمات الله ونصر الله حتى ترجع إلى ما كان عليه أول هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أيضا من سمات وصفات الأمة التي علقت أو تعلق الخيرية بها أنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا، فزاهدوا في الدنيا. كان عود الحصير يعلم على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم على جنبات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام. أيضا من الخصائص التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلت له الغنائم وما كانت تحل لأحد قبله. كانت الأمم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الغنائم، فإذا دخلوا معركة وغنموا شيئا فإن هذه الغنيمة لها موضع أو مكان، يضعون هذه الغنيمة في هذا الموضع وتنزل نار من السماء فتأكلها، وما كانت حلالا لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فشرف الله النبي صلى الله عليه وسلم وشرف هذه الأمة بأن أحل لها هذه الغنائم، قال: وأحلت لها الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. وهذا فضل الله على هذه الأمة. أيضا من الخصائص التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمم قبله ما كانوا يصلون إلا في البيع والصوامع، ما عندهم مكان يصلون فيه. أما هذه الأمة خصها الله جل وعلا بأن أي امرئ أدركته الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض، إلا طبعا المقبرة والحمام التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، في أي بقعة من بقاع الأرض فإن كان معه الماء توضأ وصلى، وإن لم يكن معه الماء فالصعيد الطيب طهور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لم يجد الماء 10 سنين فأتيمم ثم بعد ذلك يصلي ولو 10 سنين. وهذه خصيصة أيضا رحمة بهذه الأمة. ومن الخصائص أيضا التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب. كان ما يسمع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيش الجيوش حتى يغزوهم إلا وسلموا له قبل أن يغزو عليهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقال الله تعالى: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه أيضا كانت خصيصة من السلم وقد زالت الآن من المسلمين، انقلب الحال، نصر الكفار علينا
بالرعب. ما أن تسمع أمة يعني بلدة من بلاد الإسلامية لأن أمريكا أو روسيا تجيش الجيوش حتى بس تتحرك في البحار سلموا لهم المفاتيح والرجال والنساء أيضا وسلموا لهم الأموال ونصروا بالرعب. أجلهم الله جل وعلا لأنهم لم يفعلوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرجل كنت أردتم مني أن أكون طريدا فأنا شهيد شهيد شهيد. ثم بعد ذلك رعب الرجل لأنه ترك شرع الله خلفه فأخذ الناس ووضعهم على طبق من فضة. تفضل هؤلاء الذين قتلوا الوزير ولا قتلوا الناس الذين يعني حفروا بحياتهم ودمائهم أمام الدبابات وأمام هذه الأفعال الساقطة من شرور وقتلوا أنفسهم من أجل الله جل وعلا. الرجل يحفظهم الآن ويقدمهم قرابين لليهود. لما؟ للرعب الذي دب في قلوبهم. والرعب الذي دب في قلوبهم وهن وضع الله في قلوبهم جزاء وفاقا لأنهم لم يعملوا بما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأتمروا بأمر الله جل وعلا. توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قال من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما منا إلا ويجري وراء كراسي مهتزة وعروش مسوسة أو درهم ودينار. تعامل الناس الآن الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هؤلاء تمسكوا بهذا الهشيم وتمسكوا بهذه الدنيا فوضع في قلوبهم الرعب والوهن. نعوذ بالله يعني من ذلك وأن يردنا الله إلى دينه ربا جميلا. آخر هذه الصفات أو قبل الأخير من التي خص الله بها نبيه وخص بها هذه الأمة أن هذه الأمة تصطف كما تصطف الملائكة. هذا أضعف شيء نتكلم فيه. الأمة مهزومة لما أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة عدم استواء الصفوف. والذي نفسي بيده ممكن تقول مجنون هذا الرجل يربط الهزيمة بعدم استواء الصفوف. أقسم بربي سبب هزيمة الأمة أبدأ بها من عدم استواء الصفوف وعدم استواء الصفوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا لا تختلفوا فتختلف. والتنافر الآن بين الأمة كبير بسبب عدم الاستواء. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. فالأمة ما تستوي كما يستوي كما كان يستوي الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الخصيصة لها وفضلت على الأنبياء. أنا وأمتي نصطف في الصلاة عند مقابلة الله نصطف كما تصطف الملائكة. كيف كانت تصطف الملائكة؟ كانت الملائكة تصد الفرج وكانت تتم الصف الأول فالأول وتستوي المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. الأمة الآن لا تنشغل بهذا. حتى الإمام يقول استووا رحمه الله وإياكم. الله أكبر ملوش دعوة بشيء. ليس له دعوة ما له بأمر الاستواء شيء أنه يسوي الصفوف. أنا كنت أصلي بالناس في هذا المسجد أنا ما أستطيع أن أصلي حتى أرى أن الصف كله قد استوى المنكب في المنكب والكعب في الكعب. وأنا أسوي الصفوف طلع لي رجل قال إيش هذا؟ أترانا غنم؟ أنت تسوي غنم يا غنم؟ فقلت له أنا غنم لكني يعني أفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالسواء الصفوف هذه أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة. الأمة لا تهتم حتى بالسواء ما تهتم به ما تهتم بأي شيء فيه شرع. فهذه الخصيصة التي أضعناها ضعنا معها وذلت الأمة معها. آخر الخصائص التي قص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما من نبي أنت تسوي غنم يا غنم؟ فقلت له أنا غنم لكني يعني أفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالسواء الصفوف هذه أقسم بالله من سبب هزيمة الأمة. الأمة لا تهتم حتى بالسواء ما تهتم به ما تهتم بأي شيء فيه شرع. فهذه الخصيصة التي أضعناها ضعنا معها وذلت الأمة معها. آخر الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما من نبي إلا ويقول يوم القيامة
نفس في نفس، يسد الكرب ويعظم الخط وتقرب الشمس قدر ميل أو شد بينها وبين رؤوس الناس، والناس يعني يغطون في العرق كلهم بعمله. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يصعد إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وكل الناس يذهب إلى آدم يعني في هرولة وفجع، أنت أبو البشر اشفع لنا ليقضي الله بيننا. فيقول نفسي نفس اذهبوا إلى نوح، نوح نفس الأمر، نفسي نفس اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يحيل إلى موسى، موسى يحيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فعيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ذنبه وما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يشتد الخطب بالناس ويعظم الكرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وفي رواية يقول أمتي أمتي، ما يقول نفسي نفسي. ثم يبين الله كرامته عليه، ويبين مكانته عنده، وأنه أعظم الخلق على الإطلاق، وأنه سيد الأولين والآخرين على الإطلاق. فيذهب فيسجد لله جل وعلا، يذهب عند العرش فيسجد لله جل وعلا، فيعلمه الله في هذا الوقت محامد ثناء ومدح، فيعلمه الله جل وعلا محامد في هذا الوقت ما كان يعلمه، فيحمد الله ويثني عليه ما هو أهل له، فيقال الرفعة والمكان، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لكل الأمم أن يقضى بينهم حتى يرفع عنهم الكرب. هذه آخر الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا أن هذا النبي هو سيد الأولين والآخرين، وأنه أكرم على الله من أي أحد من الأنبياء، ما واجبه نحونا؟ هذه تحتاج لمحاضرات، لكن أقول إجمالا أول واجب وأهم الواجبات ولا يتم الإيمان إلا به هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من الناس أجمعين لكن من نفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. فقال يا رسول الله الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني أنت أحب إلي من نفسي. فلا يستقيم إيمان أحد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ويعرف ذلك ما ضربه أو ضرب أروع الأمثلة الصحابة في ذلك تطبيقا لقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فأبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع رسول الله ودخل الغار دخل أولا خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد كل فتحة في الغار ما بقيت إلا فتحة واحدة، فسدها برجله رضي الله عنه وارضاه خوفا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه حتى جاءت حية فلدغت أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، خاف أن يوقظ رسول الله، ما خشي على حياته، خشي على قلقه فقط. هو الصديق وفعل ذلك عائشة كما سنبين، خاف رسول أبو بكر على قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخذه ما تحرك حتى ظرفت عينه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله فبرئ رضي الله عنه وارضاه. وكان وهو يهاجم معه يذهب يمينا ثم يتذكر العدو من الخلف فيذهب خلفه ثم يذهب أمامه ثم يذهب على اليسار، يعلم أن شمس الإسلام تشرق مع هذا الرسول وهو أحد البشر لو مات ما فيها شيء. كذلك طلحة رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد كان يبين أن نفس الرسول أحب إليه من نفسه ويقدم نفسه صلى الله عليه وسلم على نفسه، كان يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، أنت نفسك مقدمة على نفسك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما اشتد الخطب والسيوف تعالت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى بسيفه وصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل، فدى رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. ومن من صحابي إلا ويقول لرسول الله فداك نفسي فداك أبي وأمي يا رسول الله. المرأة قيل لها مات ابنك أو قتل ابنك، تقول ماذا فعل رسول الله، مات أبوك ماذا فعل رسول الله، مات أخوك ماذا فعل رسول الله، نفس رسول الله مقدمة على أنفسه. في عصرنا هذا الرسول مات صلى الله عليه وسلم، كيف نقدم نفسه على أنفسنا؟ أحد مجيب؟ ها؟ أحسن تقديم السنة على نفسك، والله لو فصلت رقبتك عن جسدك حتى تبتدع في دين الله فلا تفعل،
قدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى البدعة. الثاني طاعة رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. كل آية فيها طاعة لله جل وعلا يقترن فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجب وسلم أو واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم كثير، واحتاج لمحاضرات، لكن هذه إجاز فيها. أختم هذا الباب بالفرق بين المعجزة وبين الكرامة. المعجزة والكرامة قد اتفق وافترقا. أحد يبين موضع الاتفاق وموضع الافتراق؟ تفضل. أجمل، هذه إجابة سبيلة جدا. اتفق في أنها تخرق العادة، خارقة للعادات. واسترق في أن المعجزة يتحدى بها النبي أمته تبيينا لصدق رسالته. وأما الكرامة لا يستطيع الولي يعني أن يتحدى بها الناس ويقول هذا أوحي إلي، وإلا أصبح كذابا من أهل الكشف اللي بيمشوا على الماء. نعم. لا، وهذه أيضا أحسن، لكن المعجزة في أوقات معجزات لم يطلبها النبي من الأنبياء، لكن أيده الله بها حتى يبين صدقه عند قومه. الغرض المقصود اتفق في خرق العادة وافترق في أن المعجزة يتحدى بها والكرامة لا يتحدى بها. كرامات حدثت لأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في عصر النبي لما كانوا أولياء بحق لله جل وعلا كشف الله لهم كرامات كثيرة. يعني نوجد منها أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وهذه تبين أن السمر بعد العشاء مخصوص باللهو، لكن إن كان الرجل مع امرأته أو كان يتكلم في مصالح المسلمين يجوز السمر بعد العشاء. هذه دلالة على أن النهي مخصوص، نهي عن السمر بعد العشاء مخصوص. كان أسيد بن حضير عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت الظلمة فخرج في ظلام دام، فكان معه عصا. طبعا هذه سنة، النبي صلى كان أيضا يتكي على عصا، فدي سنة كان دائما كل صحابي يتمسك بهذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد معه عصا ينكب بها، فكان كل صحابي معه عصا. فخرج أسيد بن حضير بالعصا، فكرامة لهذا الصحابي الكريم، وكان عند خير الأنبياء على الإطلاق، والظلام دامت أنارت العصا في يده فأنارت أمامه حتى وصل إلى بيته. وقيل في رواية كان معه صحابي آخر، فكل كان معه عصا، فتجمع عصا هذا وعصا هذا بنور مشرق حتى افترق. فلما افترق انقسم النور نصفين، نور مع أسيد رضي الله عنه وارضاه ونور مع الآخر. أيضا كرامة لعمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، كانت الملائكة تذهب إليه فتسلم عليه. قال: فلما استويت انقطعت عن الملائكة. والاكتواء طبعا بينزل المرء من درجة التوكل العالية إلى درجة أقل، ما يجعلوش إيش من 70,000 اللي يخشوا من غير حساب ولا عدد. قال: فلما انقطعت عن الاكتواء راجعت الملائكة فسلمت عليه. أيضا من الكرامات كان أبو بكر رضي الله عنه عنده أضياف، فكان يضع لهم الطعام، ما يأكلون لقمة إلا وتنبت تحتها غيرها، فكلما أكلوا كلما ازداد الطعام، يعني بزيادة الأكل يزداد الطعام، كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الكرامات التي حدثت لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الجيش ويعني تاه عنهم وكاد يؤثر، فرأى أسد فقال له: يا أبا الحارث، لكني اثمن الأسد، قال: يا أبا الحارث، إني سفينة مولى رسول الله دلني على الجيش. فتحرك ذنب الأسد أن اللهم نعم يعني أي نعم، فأخذه فدله على الجيش حتى وصل به إلى الجيش. فلما وصل سفينة نظر الأسد فكأن الأسد يسلم على سفينة ورحل الأسد، كرامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكرامات التي أنزلها الله على هذه الأمة عمر بن الخطاب بينها وبين الشام مفاوز، هو في الحجاز مفاوز ويخطب، وهو بيخطب الخطبة بيتكلم في المشرق، فدخل بكلام جملة معترضة من المغرب، حتى عبد الرحمن بن عوف بعد ما نزل من الخطبة قال له: يا المؤمنين يحسب الناس أنك جبن، مال سارية ومال الجبل وأنت تتكلم في الخطبة؟ بيتكلم في شيء آخر في الخطبة. ثم نظر فكشف الله له الحجاب، هو في الحجاز، كشف الله من الشام كشف له الحجاب، فوجد سارية والجيش معه وحطأ الروم بهم فيقتلونهم فيهزمونهم، فقال: الجبل الجبل يا سارية، فنفذ الصوت إلى سارية فأخذ سريع الجيش وذهب به فراجع إلى الجبل فجعل الجبل خلف ظهرهم فهزموا الروم. فلما رجع بعد شهر قال والله هزمنا شر هزيمة فسمعنا صوتا يقول الجبل الجبل يا سريع، فلما احتمينا بالجبل هزمناهم وكان الانتصار لنا كرامة لأنهم صدقوا الله فصدقهم ولأنهم اعتزوا بدين الله فأعزهم الله، ائتمروا بأمر الله تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعهم الله جل وعلا. أعجب من هذا في الكرامات ما حدث لسعد بن أبي وقاص هجم على فارس. طبعا كان عمر بن الخطاب كان المخطط ان عمر بن الخطاب هو اللي يخرج بالجيش الى فارس عشان يقضي على عرش يعني فارس كسرى ليقضي على عرش كسرى، فاستشار الصحابه فاشاروا عليه لا اخرج واحده من الصحابه ولا تخرج انت حمايه لك لان انت امير المؤمنين، لو قتل واحد من الصحابه انت امير المؤمنين يعني الافضل ان تبقى. فاخذ بهذه المشوره وقال نؤمر عليهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، فائتمر سعد بن ابي وقاص وخرج بالجيش شردوا اهل فارس أشد التشريد وقتلوهم أشد القتل، ثم احتمى أهل فارس تحصنوا بمدينة كانت بينهم وبين الصحابة نهر، يعني جلس كثيرا سعد بن أبي وقاص فقال يا سلمان أخبرنا دلنا أرشدنا، فإن سلم كان يستعين لسلمان في هذا. لما جاءت الأحزاب قال لسلمان ماذا تقول؟ قال كان القوم إذا داروا علينا أو إذا أحاطوا بنا تخندقنا، فهو قال ممكن يعني يتصرف معانا شوف لنا مراكب يمشي بيها، فقال دعني ثلاثة أيام. فمر سلمان على القوم والجيش ينظر يجد الجيش في الليل يقيمون الليل ذكرا لله لله كدوي النحل، قراءة القرآن كدوي النحل، بالنهار يتدربون أو صيام، يعني منهم الصائم ومنهم الذي يتدرب منهم الذي يعني يذكر الله جل وعلا منهم الذي يجهز خيله. فلما نظر في القوم قال هؤلاء القوم النصر يأتيهم، فقال سعد بن أبي وقاص انظر إني نظرت إلى قوم موسى فرأيتهم لا يساوون أو لا يدانون هؤلاء القوم، هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت الله جل وعلا قد شق لهم البحر نصفين كالثوب العظيم ومشوا في البحر، وإن هذه الأمة أفضل من أمة موسى، وإني أقول أعبر البحر بخيولك وتوكل على الله. سعد يقول ماذا تقول يا سلمان؟ قال أقول لك قد شق الله البحر لقوم موسى وهؤلاء قوم محمد أفضل من قوم موسى وأخير، شق البحر وإن الله سيجعل النصر لك. فقام سعد خطيبا في الناس فقال أيها الناس انظروا إلي فإذا نزلت إلى الماء فكبروا وانزلوا ورائي، فأخذ فرسه وقال بسم الله الله أكبر ومر بخيله فمشى بخيله على الماء، فكبر الجيش فمشوا بالخيول على الماء كأنهم يمشون على الأرض على بسيطة على الأرض، فكان خيل المرء إذا تعب الله جل وعلا أنشأ له ربوة ربوة استراح عليها الخيل، ثم بعد ذلك أكمل المسير حتى عبروا النهر ودخلوا وأخذوا سوار الكسرى حملوه على جملين من بلاد فارس ما وراء النهر وذهبوا به إلى الحجاز إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم تمثلوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فسادوا الأرض وجعل الله لهم الكرامات. أما الكرامات الآن أحد يمشي على الماء الآن أو يذهب لشارون يأتي به دون أن يراه أحد؟ لم تجد. هل تجد حتى دون الكرامات يرفع المرء يده فيستجاب له؟ ما أحد يستجاب له. أقول لكم لما؟ والله من أسبابها ترك الأمر معروف عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو لو شكمنا يرفع خياركم أكف الضراع إلى الله جل وعلا ولا يقبل ولا يقبل، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولكن تصيب الكل. أمة لم تعرف قدر رجالها لن تأتي الكرامات لها. هؤلاء عرفوا قدر الرجال ووظفوا الرجال فعلوا يعني امتثالا لقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، الله جل وعلا ينزل الناس ما ينزله ويؤتي كل ذي قدر قدره وكل ذي فضل فضله، ولذلك جعل الجنة ايش درجات منازل عشان يفرق، فنجعل المسلمين كالمجرمين أن نجعل المتقين كالفجار. والصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم كانوا ينزلون الناس منازلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينزل الناس منازلهم بالقول وبالفعل، كان يقدم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته قال مروا أبا بكر، لا يسوي بين المفترقين ولكن يسوي بين المتماثلين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فلما قالت له ذلك قال مروا أبا بكر هو الأحق هو الذي يقدم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، يعني تقولون شيئا أو تجمرون غير الذي تقولون، مروا أبا بكر لأنه يعلم أن أبا بكر هو الذي يستحق هذا، وأبو بكر نفسه كان يعلم أصحاب الفضل فيؤتي كل ذي فضل فضله وينزل الناس منازلهم. وهو على مرض الموت كتب يستخلف عمر، فقام الناس يضجون يا أبا بكر هذا الشديد، تتعرف عمر ما فيش حد يتنفس تنفس ما يعجبوش إلا ما يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق مثلا، يتكلم بكلمة وإن كان يعني حاطب النبي بل ساعه بعثة وما كانت ردة، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا فإنه من أهل بدر وإن الله طلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فكانت شدة عمر معروفة شديد جدا، حتى هو صغير المرأة قالت كنت أراك يعني تشاكس الأطفال في الحجر عند مكة، ما كان يسكت صغيرا ولا كبيرا. فقالوا يا أبا بكر تجعل علينا هذا الشديد، ماذا تقول عند ربك إذا سألك؟ قال إذا سألني ربي أقول جعلت عليهم خيره وأتقاه، يعرف لكل ذي فضل فضله. فلما أنزل الناس منازلهم الله جل وعلا أنزلهم منزلتهم وجعلهم فوق البشر. عمر نفسه وقف أبو سفيان وسهيل بن عمرو سادات قريش على الإطلاق على الباب ينتظرون الإذن من عمر، وبلال نائم في بيته. ثم جاء بلال بعد ما وقفوا ساعة، فلما علم عمر أن بلال على الباب قال أذن لبلال. دخل بلال فقال أبو سفيان العبد الأسود يدخل ونحن سادة قريش نقف على باب عمر؟ فقال سهيل بن عمرو وكان حكيما فقال سبق إلى الإسلام فسبق إلى المكان. فقام عمر ليبين مكانة بلال، روعة في الإسلام، قال بلال سيدنا، بلال العبد الأسود يقول عنه عمر الفاروق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، قال بلال سيدنا. عرفوا منازل الناس، عرفوا أقدار الناس، ووظفوا لكل في وظيفته، فالله جل وعلا عرف لهم منزلتهم وأتاهم من فضله فرفعهم على البشر. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يتمثل بكتاب الله وسنة النبي، وأن ننزل الناس منازلهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأهل فضل فضلهم إلا أهل الفضل. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في باب الإيمان والمعترك الدامي بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة.